أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الحقيقة الشرعية، وصلنا إلى هذه الفقرة. وأما ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال، فقد يقرب ذلك بأن ديدن العقلاء وطريقتهم على أنهم إذا اخترعوا شيئا وضعوا له اسما خاصا، إما بالتعيين الصريح وإما من خلال الاستعمال بقصد أن يتعين فيه. خلنا نرجع إلى بداية الحقيقة الشرعية في خلاصة لما أخذنا في درس البارحة الأمس، حتى الأخوان اللي ما كانوا موجودين يتابعون الموضوع. في معنى الحقيقة الشرعية أنه بعض الأسماء تكون حقائق في معاني مخترعة من قبل الشارع. الآن حينما نقول الصلاة ينتقل الذهن إلى معنى الصلاة، العبادة المخصوصة، مع أنه في اللغة الصلاة بمعنى الدعاء، الصيام بمعنى الإمساك، لكن في الشرع عندنا أنه بمعنى العبادة المخصوصة، الإمساك عن هذه المفطرات من الفجر إلى المغرب. فهل هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني المخترعة؟ فإذا كانت موضوعة لهذه المعاني الشرعية، معنى ذلك عندنا حقيقة شرعية. أما طبعا وموضوعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. أما إذا كان هذه الأسماء، نعم وإن كان ينتقل الذهن إلى المعاني، ولكن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وإنما جاء بعد ذلك، فيكون عندي حقيقة متشرعية، باعتبار أنه بعد النبي الأئمة عليهم السلام وكذلك أصحاب الأئمة عليهم السلام استعملوا هذه الأسماء في معانيها، فتكون حقيقة متشرعية، يعني كأنه المتشرع هم الذين وضعوا هذه الأسماء لهذه المعاني. طبعا الثمرة وين تظهر؟ الثمرة تظهر إلى الآن نقرأ الرواية. فإذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، يعني هذه الألفاظ سوف تحمل على هذه المعاني الشرعية. إذا لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية، فنحملها على المعاني اللغوية، وتكون عندنا قراء على إرادة المعنى المجازي. فإذا ثبوت الحقيقة الشرعية، معنى ذلك أن المعنى الحقيقي هو المعنى الشرعي. وإذا قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، في الرواية اللفظة تحمل على المعنى الحقيقي المعنى اللغوي، ومن خلال القرينة نفهم أنه يريد المعنى الشرعي لكن بالمعنى المجازي. فكيف يمكن إثبات وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني الشرعية؟ ممكن ذلك عن طريق ثلاث طرق. الطريق الأول أن يكون بالوضع التعييني المباشر، بأن يقول النبي صلى الله عليه وآله وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى الشرعي، فعندي تعيين مباشر من النبي صلى الله عليه وآله يقول وضعت هذه الألفاظ لهذه المعاني، فوضعت لفظ الصلاة لهذه العبادة المخصوصة بالأجزاء والشرائط، وضعت لفظ الصيام لمعنى الصيام الذي هو إمساك عن هذه المفطرات من كذا إذا كذا بهذه الشروط. الطريق الثاني بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، فكثر استعمال هذا اللفظ في المعنى الشرعي الجديد، فصار عندي وضع تعيني، لأن الوضع التعيني يكون ناشئا من كثرة الاستعمال. ثم الطريق الثالث الوضع التعييني الناشئ من الاستعمال، إذن التعييني ممكن يكون مباشر وممكن أن يكون من كثرة الاستعمال. فالنبي صلى الله عليه وآله يستعمل هذا اللفظ في المعنى الشرعي الجديد، لا يقول مباشرة وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى الشرعي، وإنما يقول مثل يجب الصيام في شهر رمضان، يعني وضع بشكل غير مباشر، يستعمل أنه كلمة الصيام ويقصد من خلال هذا الاستعمال أنه العبادة المخصوصة يجب الصيام في شهر رمضان، وهو يقصد عن طريق الاستعمال أنه يضع هذه الكلمة للعبادة المخصوصة. لا، بكثرة الاستعمال بدون ما يكون أنه بنية الوضع، يعني النبي صلى الله عليه وآله لما يستعمل أكو نية وضع، في كثرة الاستعمال بالوضع التعيني، الأول يستعمله ما عنده نية الوضع، الثاني يستعمله ما عنده نية الوضع، الثالث يستعمله ما عنده نية الوضع، بعدين راح يصير عندي وضع من كثرة الاستعمال. اي نعم، يصير الاول من يستعمله، الثاني يستعمل، الثالث يستعمل، الرابع يستعمل، راح يصير انه اللي يجون بعدين انهم راح يستعملون اللفظ، لانه صار عندي قرن اكيد بين اللفظ مع المعنى. الاول من استعمله ما كان عندي قرن اكيد، لكن بكثره الاستعمال صار هناك اقتران بين اللفظ والمعنى والوضع، على حسب نظرية السيد الشهيد أنه القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، فصار هذا القرن الناشئ من كثرة الاستعمال. بالنسبة للطريق الثالث لا يكون أكو تعيين موجود، يعني النبي صلى الله عليه وآله حينما يستعمل يقصد الوضع، هذا الاختلاف أنه في الوضع التعييني ما في عندنا نية الوضع، في الطريق الثالث في الوضع التعييني هناك تعيين، معناته هناك نية الوضع من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ولكن لا بشكل مباشر يقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، وإنما عن طريق الاستعمال مع نية الوضع، فيقول مثل يجب الصيام في شهر رمضان، عن طريق هذا الاستعمال يقصد أن يضع الكلمة للمعنى. لا، مو بهذا المعنى، مو هذا المعنى، لا، المجاز رح يبنى أنه المجاز إذا كان أولا مع القرينة ثم بدون قرينة راح ينقلب إلى حقيقة. فهنا يوجد بحثان، البحث الأول ثبوت الحقيقة الشرعية، ثم البحث الثاني ثمرة ثبوت الحقيقة الشرعية. إذا ثبتت الحقيقة الشرعية سوف نأتي إلى ثمرة ثبوت هذه الحقيقة. البحث الأول ثبوت الحقيقة الشرعية، قلنا بالطرق الثلاث، فهل يمكن أن نثبت هذه الحقيقة الشرعية عن طريق الوضع التعييني المباشر من النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ فيقول السيد الشهيد أنه لا إشكال في استبعاد ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المباشر من الشارع، أنه الشارع ما عندنا روايات تقول وضعت لفظ الصلاة لهذه العبادة المخصوصة، وضعت لفظ الصيام لمثل هذه العبادات، ما عندنا لا آيات ولا روايات تكون أنها تعطي بشكل مباشر وصريح بأن النبي صلى الله عليه وآله وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني. فإذن بالطريق الأول لم تثبت الحقيقة الشرعية عن طريق الوضع التعييني المباشر من الشارع، لأن ما عندنا مثل هذه الروايات. بالطريق الثاني ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني الناشئ من كثرة الاستعمال، فيقول السيد الشهيد أن هذا الثبوت يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن هذه الألفاظ لا تكون موضوعة لهذه المعاني لغة أو عرفا قبل الإسلام، يعني قبل ما يستعمل النبي صلى الله عليه وآله هذه الألفاظ لهذه المعاني، هذه الألفاظ لم تكن موجودة بهذا المعنى الشرعي لا في اللغة ولا في العرف بين الناس. أما إذا ثبت أنها موضوع لغة راح تصير حقائق لغوية، إذا موضوع من ناحية العرف راح تصير حقائق عرفية، وإن كان هناك من حيث اللغة له معنى ولكن من حيث العرف له معنى آخر. لأنه ممكن قلنا أنه لو تتذكرون بحث التوسع والتضييق من العرف، تكون هذا البحث أنه ممكن أن يكون تكون الكلمة موضوع على شيء والعرف ممكن أن يضيق وممكن أن يوسع المعنى. مثلا أذكركم بهذا البحث في الحلقة الثانية، حينما نقول الشخص الذي يكون ساكن قريب ماء الفرات، شخص يقول له آتني بماء، ومن يروح إلى ماء الفرات؟ يضيق معنى الماء. أو حينما نقول آتني بماء من الكوز، أنت تروح تجيب له من النهر، فوسع المعنى. يعني وإن كان من حيث اللفظ قيدت اللفظ بأنه ماء الكوز، لكن السامع يفهم أنه لا توجد خصوصية في الكوز وإنما تريد الماء. أو تقول آتني بماء، السامع يعرف أنه نهر الفرات قريب، يعني آتني بماء من هذا النهر، فيضيق الدائرة إلى ماء الفرات. فإذا ممكن أن يكون عندي توسع من حيث العرف يوسع المعنى أو يضيق المعنى. إذا في الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، الأمر الأول، الشرط الأول، أن لا تكون الألفاظ موضوعة لنفس المعاني إما لغة إما عرفا. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله يستعمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية الجديدة بحيث يكون هناك اقتران بين اللفظ والمعنى، فينسبق المعنى إلى الذهن بلا قرينة، حتى لو كان أنه على نحو المجاز، ولكن بعد ذلك ينشأ هذا القرن الأكيد وينصرف الذهن إلى المعنى بلا قرينة. ثم أتى السيد الشهيد لنقاش هذين الأمرين الشرطين. قلنا أنه هذه الألفاظ لم تكن مستعملة في هذه المعاني لا من حيث اللغة ولا من حيث العرف. في نقاش الأمر الأول نقول أن هذه الألفاظ كانت معهودة في الجزيرة العربية بأنها تستعمل في معاني مخصوصة لوجود الديانات السابقة، ومن حيث الديانات السابقة كانوا يستعملون هذه الألفاظ معنى الصلاة لمعنى العبادة المخصوصة، وإن اختلفت الكيفية عن الإسلام. معنى الصيام كان عندهم إمساك عن طعام وشراب، وإن كان اختلفت الشرائط، الآن قد ما يكون إلى المغرب، يكون إلى الظهر مثلا، المهم أنه هناك إمساك عن المفطرات. كذلك عندنا ورود بعض الآيات الكريمة والروايات الشريفة التي تثبت أن هذه الألفاظ مستعملة في العبادات. مثلا أنه في الآية الكريمة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قاعد يتكلم عن المسيح عليه السلام إذا كانت الآية عنه. كذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الصيام أيضا كان موجود الديانات السابقة. فإذا من حيث الشرط الأول أنه الألفاظ كانت معروفة بأنها للعبادات الخاصة. نقاش الأمر الثاني كان الأمر الثاني أنه أن النبي صلى الله عليه وآله استعمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية الجديدة بحيث ينصرف الذهن إلى هذه المعاني بلا قرينة. فالشهيد يقول بأنه هناك نشك بأنه وقوع استعمالات كثيرة من النبي صلى الله عليه وآله بشكل خاص. نعم، مجموع استعمالات النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه المتشرعة عندنا استعمال، نعم، ولكن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ممكن أنه النبي صلى الله عليه وآله يستعمل هذه اللفظة على نحو المجاز مع القرينة، هو في استعمال، ولكن الاستعمال ليس علامة الحقيقة، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. قد يكون الاستعمال على نحو المجاز، وكلما يذكر النبي صلى الله عليه وآله الصلاة الصيام يقيم القرينة، إما قرينة لفظية وإما قرينة مقامية، قاعد يتكلمون عن العبادة المخصوصة، فالنبي صلى الله عليه وآله يقول الصلاة. إذن عندنا قرائن، إما تكون القرائن قرائن مقالية أو قرائن مقامية. فإذا من خلال الاستعمال لا يمكن أن نثبت الحقيقة الشرعية. ثم يقول لو سلمنا بأن النبي صلى الله عليه وآله كثر الاستعمال في هذه المعاني الشرعية، ممكن أن يكون من باب المجاز مع القرينة المقالية أو المقامية، قد يكون من باب تعدد الدال والمدلول، أن هذه اللفظة تدل على المعنى اللغوي ولكن لوجود دوال أخرى في الرواية الصحابة يفهمون أن النبي صلى الله عليه وآله يريد المعنى الآخر. هذه نظرية تعدد الدال والمدلول، أن كل لفظة تدل على معناها ولكن من خلال المجموع نفهم معنى آخر لهذه اللفظة المستعملة في معنى معين. ثم أتى السيد الشهيد ورد على هذين النقاشين في الأمر الأول حينما ناقش هذا الأمر، يقول أنه يكفي في ثبوت الوضع التعيني كثرة استعمال اللفظ في المعنى الشرعي الجديد، سواء كانت الكثرة في استعمالات النبي صلى الله عليه وآله خاصة أم في مجموع المحاورات بين النبي وأصحابه، وثبوت الوضع المذكور بهذا المقدار هذا بالنسبة لنا كافي أنه راح يثبت عندنا الوضع التعيني من كثرة الاستعمال النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يستعمل، وكذلك الأصحاب حينما كانوا يكثرون استعمال هذه الألفاظ في المعاني تدريجيا، يصير عندي قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، فتثبت الحقيقة الشرعية أن هذه الألفاظ حينما يلفظ بها سوف ينتقل الذهن إلى المعنى الشرعي، وهذا المقدار كافي لثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني من كثرة الاستعمال. في رد النقاش الأمر الثاني يقول أنه الوضع التعيني بكثرة استعمال اللفظ في المعنى حتى مع وجود القرينة أو من وجود الدوال الأخرى أيضا يحصل هذا الوضع التعيني، لأن ميلاد حصول الوضع التعيني هو ما يتحقق من الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى الشرعي. والآن من خلال الاستعمال لنفرض أنه توجد قرينة في الرواية الأولى، توجد قرينة ثانية في الرواية الثانية، توجد قرينة ثالثة في الرواية الثالثة، أو عندنا تعدد الدال والمدلول، الكلمة تدل على معنى ثم يأتي دال في الرواية الأولى ودال ثاني في الرواية الثالثة ودال ثالث في الرواية الثالثة، أنه ملاك وضع ملاك الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال ليس هو عدم وجود القرينة، قد تكون القرينة موجودة ولكنها متغير، قد يكون عندي دال ولكن الدال متغير، هذا أيضا سوف يثبت عندي الوضع التعيني من كثرة الاستعمال. فيقول أنه الملاك ليس عدم وجود القرينة، قد تكون القرينة موجودة ولكن قرينة متغيرة، وممكن أن يكون هناك دال موجود ولكن الدال متغير، مع هذا أيضا تثبت عندي الحقيقة الشرعية لأنه يحصل القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى الشرعي الجديد. والنتيجة أنه برد النقاشين سوف تثبت عندي الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، فعندي حقيقة شرعية من هذا الطريق. نعم بالتعيين المباشر، الوضع التعييني المباشر ما عندنا دليل على أنه هناك وضع تعييني مباشر، وإنما بالطريق الثاني بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال تثبت الحقيقة الشرعية. نأتي إلى درس اليوم، هذا كان الدرس الماضي درس أمس. درس اليوم، هل يمكن ثبوت الحقيقة الشرعية عن طريق الوضع التعييني بالاستعمال، بأن النبي يقصد أن يستعمل اللفظ في المعنى الجديد حينما يقول مثلا يجب الصيام في شهر رمضان، وهو يقصد من خلال الاستعمال أن يضع، يعني كأنه نفهم بالعلاقة الالتزامية أن النبي صلى الله عليه وآله يقصد وضع اللفظ للمعنى عن طريق الاستعمال. من خلال الاستعمال كان هناك نية الوضع لهذا المعنى الشرعي الجديد. فيقول نسيرة العقلاء بالتقريب الأول، عندنا هنا تقريبان. التقريب الأول أن سيرة العقلاء أنهم إذا اخترعوا شيئا وضعوا له اسما خاصا بأحد طريقين. الطريق الأول عن طريق التعيين الصريح بأن يقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، وبهذا الطريق قلنا لم تثبت الحقيقة الشرعية لعدم وجود الدليل التاريخي على أن النبي صلى الله عليه وآله قال بشكل مباشر وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى الشرعي الجديد. أو أن العقلاء يقصدون الوضع عن طريق الاستعمال حتى يتعين في هذا المعنى الجديد، وهذا الطريق هو الطريق المتعين هنا، وبه تثبت الحقيقة الشرعية. والشارع بوصفه من العقلاء لا يحيد عن طريقتهم، إما بالوضع التعييني المباشر الصريح، وإما عن طريق الاستعمال. والشارع سيد العقلاء فلا يحيد عن طريقة العقلاء في هذا الوضع. فيقول وأما ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال فقد يقرب ذلك بالتقريب الأول بأن ديدن العقلاء وطريقتهم على أنهم إذا اخترعوا شيئا وضعوا له اسما خاصا، إما بالتعيين الصريح وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، وإما من خلال الاستعمال بقصد أن يتعين فيه. والشارع بوصفه من العقلاء لا يحيد عن طريقتهم، إما بالتعيين الصريح وإما من خلال الاستعمال. إذن هذا عندي الطريق أو التقريب الأول. الرد على هذا التقريب، هل يمكن الرد عليه؟ فيقول أقصى ما يلزم من هذا التقريب الظن باتباع النبي صلى الله عليه وآله لنفس الطريقة العقلائية. يعني عندي ظن فقط، حينما نقول أن الشارع هو سيد العقلاء ويسير على طريقتهم، قد يكون لسيد العقلاء طريق ثاني. هذا مرة أيضا، هذه النقطة مرت في الحلقة الثانية في نظرية المحقق الأصفهاني، أنه هو سيد العقلاء إذن يسير على طريقة العقلاء. كان إشكال السيد الشهيد في الحلقة الثانية أن سيد العقلاء قد يأتي بطريقة لا تكون عند العقلاء لأنه سيدهم، فإذن قد تكون عنده طريقة جديدة. أقصى ما يعطيني هذا التقريب الظن بأن النبي صلى الله عليه وآله سار على طريقة العقلاء. فإذا كان عندي ظن، والأصل في الظن عدم الحجية إلا مع وجود أنه الدليل اليقيني على حجية هذا الظن، وما عندي دليل قطعي على حجية هذا الظن، فقط عندي ظن باتباع النبي صلى الله عليه وآله لهذه الطريقة العقلائية. يقول وهذا البيان يكفي في رده أن غاية ما يلزم منه الظن باتباع الشارع لنفس الطريقة العقلائية، ولا دليل على حجية مجرد هذا الظن، لأن الأصل في الظن عدم الحجية إلا مع وجود القرينة القطعية، ولا توجد عندنا قرينة قطعية على حجية هذا الظن. إذن التقريب الأول مردود. التقريب الثاني يقول إن عقلائية هذه الطريقة تخلع على استعمال الشارع لللفظ في المعنى المخترع من قبله ظهورا عرفيا، في أنه يقصد تعيين الاسم ووضعه بإزاء ذلك المعنى الشرعي أيضا. فعندي ظهور عرفي، إذن النبي صلى الله عليه وآله حينما يستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني المخترعة راح يصير عندي ظهور عرفي في أنه يقصد هذا المعنى الشرعي الجديد، فيكون مشمولا لدليل حجية الظهور، وعندنا أدلة على حجية الظهور. فإذا كان عندي ظهور عرفي أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يستعمل هذه الألفاظ ينصرف الذهن إلى المعنى الشرعي من خلال الظهور العرفي، أنه استعمال العرف من خلال استعمال الناس في هذا المعنى الجديد، فإذا كان عندي ظهور عرفي وعندي دليل حجية الظهور يعني من خلال سيرة متشرعية من خلال سيرة عقلائية، المهم عندنا حجية الظهور، فيكون هذا الظهور حجة لأنه ظهور عرفي، أن هذا اللفظ يظهر معناه في هذا المعنى والظهور حجة. فإذن الشارع حينما اخترع معنى الصلاة فإنه يضع له لفظ الصلاة، ونفهم من خلال العرف وإن كان من خلال المعنى اللغوي أن الصلاة بمعنى الدعاء، لكن من خلال العرف بالاستعمال العرفي يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى الشرعي الجديد. فيقول: وقد يقرب ذلك بأن طريق التقريب الثاني بأن عقلائية هذه الطريقة تخلع على استعمال الشارع لللفظ في المعنى المخترع من قبله ظهورا عرفيا، والعرف ممكن يضيق ممكن أن يوسع المعنى، وهنا كان المعنى الدعاء بشكل عام ضيقه إلى معنى الصلاة لأن الصلاة فيه دعاء، أو الصيام الإمساك بمعنى عام معنى لغوي وقيد هذا الإمساك بقيود خاصة، فصار عندي ظهور عرفي في المعنى الشرعي في أنه يقصد تعيين الاسم ووضعه بإزاء ذلك المعنى الشرعي أيضا، فيكون مشمولا لدليل حجية الظهور. ما دام عندي ظهور وعندي حجية الظهور، إذن هذا الظهور العرفي يكون حجة، فيمكن أن نقرب أنه بهذا الطريق نثبت الحقيقة الشرعية. شلون الناس راح يفهمون الصلاة الخاصة لوجود قرائن؟ طبعا وجود قرائن، راح يصير اقتران بين اللفظ والمعنى لوجود قرائن، أن النبي صلى الله عليه وآله في رواية مثلا قال: الصلاة مكونة من هذه الأركان ومن هذه الأجزاء والشرائط. بعدين يستعمل لفظ الصلاة يقول: يا أيها الذين آمنوا مثلا صلوا. شو راح يفهمون؟ ما راح يفهمون المعنى اللغوي، لأن عندهم رواية سابقة موجودة، عندهم قرينة سابقة، فالعرف راح يفهم أن النبي صلى الله عليه وآله يريد هذا المعنى الشرعي، ما يقصد المعنى اللغوي. عرف يعني فهم الناس، فهم المسلمين، فهم الناس يعني. نعم هذا العرف، يعني العرف مثل نرجع للناس، العرف يعني الناس، شنو اللي يفهمون الناس من خلال هذه الكلمة فنسميه العرف. التقريب الثاني كان أنه عندي ظهور عرفي وظهور العرفي حجة. هذا التقريب يقول بأنه يتوقف على أن هذه المعاني الشرعية الجديدة هي مخترعة من النبي صلى الله عليه وآله، وأنها لم تكن موجودة من قبل في الجزيرة العربية. يعني النبي الآن حينما قال الصلاة اخترع هذا المعنى الجديد، ولم يكن هذا المعنى موجود سابقا، يعني في الشرائع السابقة كان هذا المعنى موجود. إذن هذا التقريب الثاني يشترط فيه أنه حينما الناس كانوا يفهمون لم يكونوا يفهمون أنه مخترع من النبي صلى الله عليه وآله، وإنما كانوا يفهمون لوجود أصحاب الديانات السابقة موجودة معهم في الجزيرة العربية، فمن خلال تعاملهم مع أصحاب الديانات السابقة كانوا يفهمون المعنى المقصود، كانوا يفهمون العبادة الخاصة. فإذن هذا الظهور العرفي وإن كان ظهور، ولكن بسبب استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى من أصحاب الديانات السابقة، وكانت الكلمة معروفة في الجزيرة العربية، لا أنها كانت مخترعة من قبل النبي صلى الله عليه وآله، حتى يقول أنه النبي هو اخترع المعنى ثم وضع اللفظ لهذا المعنى. لأننا الآن البحث الوضع أن النبي صلى الله عليه وآله وضع هذا اللفظ لهذا المعنى الجديد أو لا، نقول لا، النبي لم يضع، ولكن كانت اللفظة موجودة لهذا المعنى قبل النبي صلى الله عليه وآله وقبل الرسالة الإسلامية لوجود أصحاب الديانات السابقة في الجزيرة العربية. إذن هذا التقريب حتى نقول بأنه نعم يمكن الأخذ به، أنه بشرط أن يكون المعنى الشرعي معنى مخترع من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ونعرف بأن هذا المعنى لم يكن مخترعا من النبي صلى الله عليه وآله. إذن برد هذين التقريبين تكون النتيجة أنه لا يمكن إثبات الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال، راح يصير عندي طريق واحد فقط، الوضع التعييني من كثرة الاستعمال، ويكون عندي اقتران بين اللفظ والمعنى بهذا القرن الأكيد بينهما من خلال كثرة الاستعمال، استعمال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لهذه الكلمة في هذا المعنى.
لا. النبي يعني ما استخدم
كثرة الاستعمال من موجود سابقا كان موجود، لكن قد نقول بأن المسلمين أول ما استعمل النبي كلمة الصلاة قد ينصرف ذهنهم إلى المعنى اللغوي، وإن كان سابقا موجود لكن يظنون بأنه هناك معنى جديد موجود فينصرف إلى المعنى اللغوي، ومع المجاز مع القرينة كان النبي صلى الله عليه وآله يقصد المجاز ثم كثر الاستعمال بلا قرينة وصار قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، فمن كثرة الاستعمال نشأت هذه العلاقة. بس قد قد يكون أكو قرينة في الكلام فلن أكلم، يعني راح أمسك عن الكلام، فأكو قرينة في الكلام، يعني الإمساك لغة إمساك عام صار في الكلام الآن مصداق من مصاديق الإمساك، يصير مصداق من مصاديق الإمساك لأنه بالمعنى اللغوي الإمساك بمعنى عام، إمساك عن أي شيء المصداق له. طبعا حينما يكون إمساك عن أي شيء يعني وجود مصادق كثيرة، الآن عين المصداق من خلال قوله لن أكلم، فعين أنه إمساك عن الكلام وهو مصداق من مصادق الإمساك بالمعنى العام. نعم نقول هذاك مصداق للإمساك للمعنى اللغوي، يصير مصداق من مصادق الإمساك، يعني حتى لو نقول أنه هو إمساك كان، هل يعتبر الإمساك عن الكلام نوع من أنواع العبادة؟ إذا كان كذلك معناه يصير عندي أنواع بالمعنى الشرعي، إمساك عن الطعام والشراب وإمساك عن الكلام إذا كان تعتبر عبادة. أما إذا لم يكن بمعنى العبادة، يعني النبي الله عز وجل لم يشرع الإمساك عن الكلام للناس، وإنما كانت قضية خاصة لزكريا عليه السلام، وأنه عين المصداق من خلال قوله لن أكلم، فإذن هذا أنه إمساك عن الكلام ولكن ليس بمعنى أنه عبادة، وإنما أمر خاص لزكريا عليه السلام. لزكريا كان الإمساك حتى زكريا مو أنه لن أكلم أيضا عنده أنه ثلاثة أيام، نعم ثلاثة أيام لم يكلمهم أيضا، فإذا كان أكو قرينة خاصة أنه يريد هذا النوع من الإمساك، مو قضية عبادة هي عبادة عامة لجميع الناس، وإنما في قضية خاصة فقط أنه إمساك عن الكلام في هذه القضية عن الكلام عن الطعام في يوم واحد، فيكون أكو نوع من العبادة، يعني هو نعم أكو عندهم إمساك عن الطعام، قلنا أنه يختلف على المسلمين، قد يكون في الزمان مثلا أو في بعض الأطعمة قد يكون، المهم بشكل يعني في التفاصيل يكون مختلف عن ما يوجد عند المسلمين، لكن عندهم إمساك عن الطعام بشكل خاص عندهم. وقد يقرب ذلك بأن عقلائية هذه الطريقة تخلع على استعمال الشارع لللفظ في المعنى المخترع من قبله ظهورا عرفيا في أنه يقصد تعيين الاسم ووضعه بإزاء ذلك المعنى الشرعي أيضا فيكون مشمولا لدليل حجية الظهور، والظهور حجة. وهذا التقريب يتوقف على ثبوت كون المعاني الشرعية مخترعة من قبل الشارع يعني النبي صلى الله عليه وآله ومن مختصاته بحيث لم يكن لها عين ولا أثر في الشرائع السابقة ولم تكن معهودة ولو في الجملة، يعني ليست بكل التفاصيل في الجزيرة العربية. وهذا لو لم يدعى الجزم بخلافه، لو لم يدعى الجزم بخلافه كما تعززه الآيات النازلة في صدر الإسلام والدالة على ثبوتها في الشرائع السابقة، فلا أقل من عدم الجزم به، ومعه لا يمكن إثبات الوضع التعييني بالاستعمال. وقد يقال نخليه إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.